الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله له نبيا ورسولا، ومما لا شك فيه أيضا أن الله تبارك وتعالى اختار له أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وإننا لنجد أن كثيرا من المسلمين لا يقدرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حق قدرهم، فكثير منا من يسيء الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرهم. واليوم، وقبل أن نبدأ في الكلام عن الفتنة، والكلام عن الفتنة التي وقعت بين أئمة الهدى، بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى تمهيد، ويحتاج منا إلى معرفة حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ومعرفة قدرهم. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدول، والعدل هو المسلم المكلف السالم من الفسق ومن صغائر الخسة، وهم عدول بتعديل الله لهم، وهم أطهار بتطهير الله لهم، لا بشهادة البشر، وإنما بشهادة رب العالمين الذي يعلم ما في القلوب. قد أصفك أنا بالإحسان، وقد تصفني أنت بالورع على ظاهري، وقد يكون قلبي من أخبث القلوب، فالذي يعلم سريرتي هو ربي سبحانه وتعالى. فإذا ما وصف الرب جل وعلا إنسانا، فإنما وصفه بما علم من خفايا قلبه. فقال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الأطهار. ثم بعد ذلك ينسحب هذا الخطاب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه في زمنه أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط هو العدل وهو الفاضل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونعتهم ربنا تبارك وتعالى، بل بشرهم بالجنة وهم أحياء. فقال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال في موضع آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأجمع أهل العلم أن السابقين هم الذين صلوا إلى القبلتين، وهم الذين شهدوا بدرا، وهم الذين قيل أيضا هم الذين شهدوا بدرا، وقيل هم الذين شهدوا بيعة الرضوان تحت الشجرة. وأفضل السابقين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم تجيء الأفضلية لبقية العشر المبشرين بالجنة: سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام. فإذا هؤلاء سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فهؤلاء العشرة هم أشرف الصحابة رضي الله عنهم قاطبة. ثم يأتي بعد ذلك البدريون الذين شهدوا بدرا، ثم يأتي بعد ذلك أصحاب أحد، ثم يأتي بعد ذلك أصحاب بيعة الرضوان الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهؤلاء أصحاب البيعة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: كنا يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر أيضا، قال: لا يدخل النار أحد لا يدخل الله النار أحدا بايع تحت الشجرة. ومن الذين بايعوا تحت الشجرة العشرة المبشرين. وإن كان عثمان قد تخلف، فإنما قد تخلف ببعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى مكة ليتشاور معهم، فكان سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقال: هذه عن عثمان. إذن بايع كل واحد تحت الشجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الموت، بيعة الرضوان. ولما بايع الجميع وعثمان قد تخلف عن البيعة بسبب بعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى أهل مكة، فأخذ بيده الشريفة عن عثمان، وكفى عثمان فخرا بذلك أن ينوب عنه في البيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فقال: وهذه عن عثمان. ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ويأتي بالصنفين: بالمهاجرين والأنصار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من الذي وصفهم بالصدق؟ رب العالمين. يكفيهم بذلك، تكفيهم هذه الشهادة. الذي وصفهم بالصدق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان قبلهم وهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصفهم ربنا تبارك وتعالى بماذا؟ بالفلاح. إذن هذه شهادات ممن؟ من رب السماوات والأرض. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين قضوا نحوبهم وقضوا حياتهم دفاعا عن هذا الدين ودفاعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحروب التي خاضوها معه أو مع الذين جاءوا من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ثم إن الأمر لم يقف عند ذلك أيها الإخوة الكرام، بل إن وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن قلوبكم إلى محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن وصفهم جاء في الكتب السابقة. فمن اطلع على التوراة ومن اطلع على الإنجيل بدون تحريف فلا بد أن يجد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا وأمثلة. وهذا الكلام من الذي أخبرنا به؟ ربنا تبارك وتعالى، ما كنا نعلمه. فقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فمن اطلع على التوراة الصحيحة وجد هذا الوصف الذي نعتهم به ربنا تبارك وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا لهم آثار تظهر على وجوههم من أثر السجود في أخلاقياتهم في سلوكياتهم في معاملاتهم ذلك مثلهم في التوراة. ويستحب أهل العلم من القراء الوقوف عند ذلك لأن هذا المثل خاص بالتوراة. ثم يأتي بعد ذلك مثلهم في الإنجيل، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن المثل في التوراة معروف، والمثل في الإنجيل مثل زرع أخرج شطأه، والشطء هو فرخ النبات عند بدايته يخرج من الساق أو من الجذع، فآزره قواه هذا النبات قوى فرخه فاستغلظ اشتد استوى على سوقه أعجب به زارعوه واغتاظ به الكفار. وروى الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي من طريق أبو عروة الزبيري قال: كنا جلوسا عند مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى فذكر عنده رجال ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية التي استمعتم إليها: محمد رسول الله إلى آخرها، إلى أن وصل إلى قوله تبارك وتعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال مالك: إذا رأيتم الرجل في قلبه غيظ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شملته الآية، يعني فقد كفر. ثم قال مالك رضي الله عنه بعد ذلك، قال: أولئك قوم أرادوا أن يقدحوا في رسول الله فلم يمكنهم ذلك. الأصل حتى تعرف من أين جاءت المصيبة، هم قوم أرادوا أن يقدحوا وأن يطعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الظروف لا تساعدهم ولا أحد يستمع إليهم إذا قدحوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فماذا فعلوا؟ فلم يمكنهم ذلك، والكلام لمالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى إمام دار الهجرة، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه، حتى يقال رجل سوء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان رجل خير لكان قد فلح في تربية أصحابه. إذن فالقدح في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة قدح في من رباهم، في من علمهم، في من أدبهم، في من استقوا منه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حتى تعرفوا إلى أين توجه الضربة. هذه نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى تبين لكم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هؤلاء الذين بذلوا أموالهم ومهجهم وأرواحهم في سبيل أن يأتينا هذا الإسلام غضا طريا كما جاء في الكتب مسجلا عنهم. هؤلاء الذين كان يأتي الواحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: نحري دون نحرك، أفديك بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين كان إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم الغنائم فيأخذ الواحد منهم مغنمه، فإذا بأحدهم يأتيه صاحبه ويقول: هذا نصيبك من الغزو، وهذا ما غزا لكي يأخذ مغنما. فقال: ما هذا؟ قال: هذا ما قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي بالشيء الذي أرسله إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ما هذا؟ ما على هذا بايعتك؟ أنا ما بايعتك على هذا يوم أن وضعت يدي في يدك الشريفة، ما بايعتك من أجل مال ولا من أجل مغنم، إنما بايعتك لكي أقتل منها هنا. ويشير إلى نحره، ويدخل الرجل ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو صدقت الله لصدقك الله. ويدخل الرجل في إحدى الغزوات ويأتيه سهم في المكان الذي أشار إليه، فيأتي الصحابة بالرجل ويقولون: هذا الرجل الذي قال كذا وكذا. قال: أهو هو؟ قال: هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. صدق هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن لهم. فماذا قال عنهم مربيهم ومتعهد تربيتهم والذي أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه؟ ماذا قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعرف ذلك بعد هذه الاستراحة اليسيرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار اللهم آمين رب العالمين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام فثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون وفي بعض الروايات خير أمتي قرني والقرن هو 100 سنة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا القرن الخيري الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون قاطبة إذا تتبعت أحداث التاريخ على ما وقع فيه من فتن فهو خير القرون أيضا وسنعرف ذلك عندما نتعرض لبعض الفتن التي وقعت في قرن النبي عليه الصلاة والسلام في عصره فهذا هو خير القرون والذين يعيشون في هذا القرن هم خير الناس والذين يعيشون في السنة التالية أو في 100 التالية أيضا هم خير الناس والذين يعيشون من بعدهم في القرن الثالث أيضا هم خير الناس ثم بعد ذلك يتتابع الشر فإذا خير بما إذا قورنا بما بعده فنعلم ذلك ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا أحد جبل أحد في المدينة هل يمتلك أحد من البشر مهما كانت ثروته ما يزن أحدا ذهبا إذن هذا فرض استحالة فمعنى الحديث لو تم المستحيل هذا المستحيل لو تم وأن أحدا منكم يمتلك مثل أحد ذهبا وأنفقه كله في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم المد ربع الصاع والصاع يساوي 2.5 كيلو غرام ربع 2.5 كيلو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني الصحابي لو أنفق مدا أو نصف مد في سبيل الله من شعير أو قمح أو بر وجاء الذين من بعدهم بعد ذلك ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني الصحابي لو أنفق مدا أو نصف مد في سبيل الله من شعير أو قمح أو بر وجاء الذين من بعدهم بعد ذلك وأنفق أحدهم وزن جبل أحد ذهبا ما بلغ في الأجر والثواب مثل مد الصحابي ولا نصيفه وهذا الحديث له رواية هذه رواية الشيخين له رواية عند الإمام مسلم في سببه بأنه حدثت مشادة بين خالد بن الوليد وكلام بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف وقد استمعتم أن عبد الرحمن بن عوف من السابقين ومن 10 المبشرين بالجنة بينما خالد بن الوليد على جلالة قدره سيف الله المسلول الذي سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره فهو من المتأخرين في الإسلام فكان في الكلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال تمنون علينا بأيام قد سبقتمون بها هذا هو السب أو هذا هو الاعتراض الذي اعترض به خالد على عبد الرحمن بن عوف، قال وكلاهما صحابي وكلاهما له فضل. فوصل الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال يا خالد اياك واصحابي. لا، مع ان خالدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى فيما بينهم هناك تفاضل. فالذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا لا يتساوون في الاجر مع الذين انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. السابقون السابقون لا يتساوون في الذين جاءوا بعد فتح مكة. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك كما قال ربنا تبارك وتعالى اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلاهما وعده الله بالحسنى بالجنة، ولكن الفضل للسابق على اللاحق. فاذا كان الحديث اصلا موجها الى خالد بن الوليد وهو من الصحابة ومن اجلاء الصحابة وممن ثبت فضلهم في القتال، اذا كان هذا النهي يقول لا تسبوا اصحابي، يعني يا متأخرون، يا من تأخرتم في الاسلام عن السابقين الذين آووا ونصروا وهاجروا وبذلوا مهاجرهم في سبيل الله، اياكم ان تسبوا اصحابي، فكيف بالذين جاءوا من بعده للصحابة، وكيف بامثالنا من اصحاب الذنوب والخطايا، يتكلم الواحد منا بسوء ادب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ والنهي اصلا موجه الى صحابة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم موجه اصلا الى صحابة لا تسبوا اصحابي. فاذا من جاء من بعدهم فالنهي في حقهم اولى، ومن جاء من بعدهم فالنهي ايضا في حقهم اولى واولى واولى. اذا كان هذا النهي موجه اصلا الى اصحاب النبي عليه السلام الذين تأخروا في الاسلام عندما تكلموا وشدوا وزجروا الذين سبقوهم بالاسلام، قال خالد لعبد الرحمن تمنون علينا، يعني تظل تقول احنا اللي هجرنا مع النبي واحنا اللي نصرناه في الاول واحنا اللي فعلنا كذا، تمنون علينا بايام سبقتمونا بها. هذا قول من خالد، ولم يعجب هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا تسبوا احدا من اصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحديث الذي رواه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مسنده من طريق أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعلهم أصهاري وجعلهم أنصاري، ثم إنه قد سيجيء أقوام ينتقصون من قدر أصحابي، ألا فلا تنكحوهم، ألا فلا تنكحوا عليهم، ألا فلا تصلوا معهم، ألا فلا تصلوا عليهم، عليهم حلت اللعنة. حديث آخر لنبينا صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أيضا عليه الصلاة والسلام فضل الصحابة، فيقول فيه صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. تعالوا معي بعد ذلك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يقدرون انفسهم. هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان مستنا فليستن بمن مات بمن قد مات، يعني من اراد ان يتبع طريقة فليتبع طريقة من قد مات، يعني من الصحابة. ثم يواصل كلامه ويقول اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ابر هذه الامة قلوبا، خير هذه الأمة وأبرها قلوبا، وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما كنا تصنعون التقوى ولا الإيمان، إنما الإيمان قد رسخ في قلوبهم. قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه. اختارهم ربنا تبارك وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل هذا الدين، فتشبهوا بهم واقتدوا بطريقتهم فإنهم على الصراط المستقيم. ويأتي الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد سبق لنا أن سمعنا كلام مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الذين ينتقصون من قدر الصحابة، ويأتي الإمام أحمد ويقول: إذا رأيتم الرجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهموه في إسلامه، فاتهموه في إسلامه. ويقول أبو زرعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى من علماء القرن الثالث وأيضا من أئمة الهدى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من علماء الجرح والتعديل، يقول: إذا رأيتم الرجل ينتقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. والزنديق الذي يقدح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين. ما تعليل أبي زرعة لهذا الكلام؟ قال: ذلك، هذا هو التعليل، ذلك أن الله حق وكتابه حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبرنا بهذا القرآن؟ هل سمع منا أحد جبريل وهو يتلو على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجبريل كتاب ربه على محمد صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنه في اليوم هذا نزل علي قول الحق تبارك على كذا وكذا وكذا، فصدقوه وحفظوه وأدوه إلينا. فإذا يقول أبو زرعة: ذلك لأن الله حق وكتابه حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يجرحون فيهم، لا يزال الكلام لأبي زرعة، فالذين يجرحون فيهم إنما يشككوننا في شهودنا. فلو شككت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لشككت بعد ذلك فيما روي عنهم. فلو وصل الشك أولا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لانتقل الشك بعد ذلك إلى كتاب الله، لأن الذي نقل الأحاديث هم الذين نقلوا القرآن إلينا بالتواتر. فإذا الطعنة حتى تعرف طعنا في عمق ديننا، في عمق كتاب ربنا، في عمق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهم أولى، لا يزال الكلام لأبي زرعة، وهم أولى بالجرح فهم زنادقة. هذا الكلام عن من؟ عن الصحابة جميعا رضي الله عنهم. فهل هناك خواص من الصحابة يتفضلون بالفضل عن سائرهم؟ نعم، ومن هؤلاء كما تعلمون، وهذا هو اعتقادنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تعرف عقيدتك في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدتنا، ولا نفرط في حب أحد منهم. ما معنى الإفراط هنا؟ الغلو، فلا نرفعه عن قدر كونه بشر. ما نقول إله، ما نقول أنه نور خلق مع محمد، صنو لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. إذن ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ عن محبة أحد منهم ونبغض من يبغضهم ولا يذكرهم بخير ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم، يعني الصحابة، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر وفسق وطغيان. على اختلاف طبعا عند اهل العلم، هل من سب صحابيا يكفر؟ قال من سب صحابيا وهو يعلم فضل هذا الصحابي بالاحاديث الصحيحة التي جاءت فيه يكفر ويخرج من ملة الاسلام. اما من سب صحابيا وهو لا يعلم بذلك، علمنا وتكلمنا معه عن فضل هذا الصحابي، فان اصر بعد العلم بعد ذلك وسب يكفر ويخرج من ملة الاسلام. وهذه النقولات نقولات اهل العلم وائمة الهدى من ائمة الاربعة كما ذكرت لكم. فاذا يصبر هؤلاء جميعا، وخير هذه الامة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر. ويروي لنا البخاري بسنده عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديثا عن عمرو بن العاص عندما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى غزوة ذات السلاحف. قال عمرو: اتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته من احب الناس اليك؟ فقال عائشة. قال: قلت يا رسول الله من الرجال؟ قال ابوها. قلت ثم من؟ قال عمر. ثم عد رجالا. هكذا يقول عمرو بن العاص. فاذا احب الناس الى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من الرجال هو ابو بكر. وسنأتي بالاحاديث الكثيرة والكثيرة والكثيرة في اللقاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى، لنبين فضل هذا الرجل ومناقب هذا الرجل. وليس من العبث انه سبق بهذا السبق، وانه سبق الصحابة جميعا بهذه المحبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، انما سبقهم باعمال كالجبال الرواسي راسخات من اعمال الصالحة. فاذا قبل ان نتكلم عن الفتنة وقبل ان نتكلم عن القوادح التي وجهت الى ابي بكر رضي الله عنه، نريد ان نعرف من هو ابو بكر، وهذا موضوعنا في اللقاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب من يحبهم. اللهم انا نسألك ان تلقي في قلوبنا البغضاء لاعدائك ولاعداء نبيك صلى الله عليه وسلم ولاعداء اصحابه رضي الله عنهم اجمعين. اللهم ابرم لهذه الامة المباركة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويقضى فيه بكتابك وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر ببطشك وجبروتك اعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الارض ومغاربها. اللهم وفق ولاة امور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك ان تهيئ لولاة امور المسلمين البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم اليه وتعينهم عليه. اللهم خذ بنواصينا الى الحق والهدى. اللهم خذ بنواصينا الى الحق والهدى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انا نسألك الا تذر لجمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا كربا الا نفسته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا الا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وقوموا الى الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر.